بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلًا وسهلًا بالإخوة جميعًا معاشر طلاب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل سعينا جميعًا سعيًا مشكورًا، وأن يكتب لنا في هذه المجالس الأجر والخير والبركة، وأن يرزقنا جميعًا الهدى والسداد. استعن بالله وتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، ثم أتت ومن بقي مهاجرة، وعقد ميمونة كان الآخرة، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة.
أحسن. تكلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أم حبيبة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها اسمها رملة بنت أبي سفيان، قيل اسمها هند. رملة بنت أبي سفيان قيل اسمها هند، وهي من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه: وهي من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. إذن اجتمعت فيها ثلاثة أمور: أقرب نسائه إليه نسبا، وأكثر نسائه صداقا، وأبعد نسائه وقت العقد دارا، لأنها كانت في الحبشة. طيب كيف أقرب نسائه إليه نسبا؟ هي رملة بنت أبي سفيان. أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. رملة بنت أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف إذن هي تلتقي معه في عبد مناف، فهي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا. بعدها تليها خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب كم كان مهرها؟ أمهرها النجاشي 400 دينار، دينار من الذهب، 400 دينار من الذهب، تعادل تقريبا 1700 جرام من الذهب، 1700 جرام من الذهب، يعني كيلو وسبعمائة جرام، كيلو وسبعمائة جرام تقريبا، تقدر يعني في أيامنا تقريبا ب250,000 درهم، 250,000 درهم. قال الحافظ الذهبي: قدمت زائرة لأخيها معاوية في الشام، ويقال العامة تقول قبرها في دمشق. قال: وهذا ليس بشيء، هذا كذب، بل قبرها في المدينة، ماتت سنة 44، وقيل سنة 42. فأيدي أيها الأحبة الكرام، لما ذكرنا أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، طلحة ابن عبيد الله تزوج 4 نساء، كل واحدة منهن أخت لإحدى أمهات المؤمنين. طلحة بن عبيد الله تزوج 4 نساء، كل واحدة من هذه النساء أختها أم المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين. تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر، من أختها؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وتزوج حمنة بنت جحش، ومن أختها؟ زينب بنت جحش. وتزوج الفارعة بنت أبي سفيان، وأختها أم حبيبة. وتزوج رقية بنت أبي أمية، من أختها؟ اللي ضبطوا الدروس الماضية يعرفون: فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. إخوان، نحن في اليوم الخامس ونسينا، طيب بعد أسبوعين ماذا سيقع؟ من أختها؟ أم سلمة. أم سلمة أبوها أبو أمية حذيفة زاد الرك، هذا ما تكلمنا عنه. فلذلك أيها الأحبة الكرام، راجعوا راجعوا واضبطوا مسائل العلم، مسائل العلم. أعيد مرة ثانية، تزوج طلحة ابن عبيد الله أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة، وتزوج حمنة بنت جحش أخت زينب، وتزوج الفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة، وتزوج رقية بنت أبي أمية، وهذه أخت أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. ثم يقال بأن المرأة التي سمته أخت مرحب، مرحب هذا اليهودي الذي خرج في يوم خيبر وقال: من يبارز؟ أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه عامر بن الأكوع، وتمكن مرحب من قتل عامر بن الأكوع. ثم خرج إليه علي بن أبي طالب، قال الراوي: فضربه علي ضربة واحدة ففلقها مرأسه. وين مرحب أمي وما أمي؟ هذا كله قد ذهب أمام الصحابة الصادقين، قد ذهب أمام الصحابة الصادقين. المرأة هذه زينب بنت الحارث الإسرائيلية، يقال بأنها ابن حجر أوردها من الصحابة، فأسلمت، يقال تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال قتلها بمن؟ ببشر بن البراء بن معروف. لماذا؟ لأنها ما سمت النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، فمات بعض الصحابة، فيقال قتلها النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، قتلها نبينا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. قال: ثم اصطفى صفية صفية، أي صفية رضي الله عنها وأرضاها وقعت في الأسر، فاصطفاها نبينا صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قيل بأنها رأت بأن القمر يقع في حجرها فذكرت ذلك لأمها فلطمتها لطمة شديدة، يقال أثرت هذه اللطمة في وجهها، وقالت، شوف تعبير الأم، إنك، يعني تعبير الأم للرؤيا، قالت: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب، يعني أنت تتطلعين أن يتزوجك رجل هو ملك العرب. ووقع هذا الأمر وتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقال كان عمرها لما تزوجها دون 17 سنة، وماتت سنة 50 من الهجرة. روى ابن وهب في الجامع عن زيد بن أسلم، والخبر فيه انقطاع، لكن يحسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الإصابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات منه اجتمع إليه نساء، فقالت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فتغامزنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مضمضنا. قلنا: من أي شيء يا رسول الله؟ قال: من تغامزكن بصاحبتكن، والله يعلم إنها لصادقة، والله يعلم إنها لصادقة. يعني أصاب أمهات المؤمنين ما يصيب النساء من الغيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الخبر الذي يحسنه الحافظ بن حجر أنها صادقة في كلامها. قال: ثم أتت ومن بقي مهاجرا، أتت من؟ أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أتت من الحبشة. ومن معها؟ معها من بقي من الصحابة في الحبشة رجعوا في هذه السنة، رجعوا في هذه السنة، فجاء هؤلاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما رجع جعفر ابن أبي طالب من الحبشة، قال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ورجع معهم من؟ رجع معهم أيضا جماعة من الأشعريين من رهط أبي موسى الأشعري، وكان فيهم أبو موسى الأشعري. قد يقول قائل: أبو موسى الأشعري وش اللي وداه للحبشة؟ أرادوا أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر عند البخاري ومسلم، فتاهت سفينتهم في البحر فألقتهم إلى الحبشة. فقال له جعفر: رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابقوا معنا وكلنا سنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان رهط أبو موسى الأشعري قرابة 53 رجل، قرابة 53 رجل أو 52 رجلا، هكذا في الرواية 53 أو 52 رجلا من قومه من الأشعريين. والخبر عند البخاري ومسلم لم يشهدوا خيبر، جاءوا وقد انتهت الغزوة، وقسم لهم نبينا صلى الله عليه وسلم من غنائم أو من غنيمة خيبر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه يمدح جعفر بن أبي طالب في صحيح البخاري فقال: وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. العكة وعاء من جلد يوضع فيه السم. فانظروا إلى فقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجود جعفر بن أبي طالب، وجود جعفر بن أبي طالب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، قال: وعقد ميمونة كان الآخرة. آخر امرأة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث. وميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة الكبرى زوجة العباس، أم عبد الله بن عباس. ميمونة بنت الحارث أخت لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس، زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عبد الله بن العباس. وأيضا هي يعني ميمونة بنت الحارث أخت لبابة الصغرى. لبابة الصغرى من؟ أم خالد بن الوليد. ميمونة بنت الحارث أخت لبابة الكبرى زوجة العباس، وأخت لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. إذن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أبناء خاله، عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أبناء خاله رضي الله عنهم وأرضاه. وميمونة بنت الحارث أخت أسماء بنت عميس زوجة الصديق من أمها، أخت أسماء بنت عميس زوجة الصديق ثم زوجة علي بن أبي طالب بعد ذلك من أمها. وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة أخت ميمونة بنت الحارث من الأم، أخت ميمونة بنت الحارث من الأم. طيب لو جعل لك لغز أذكر ثنتين أخوات تزوجهن نبينا صلى الله عليه وسلم، زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث، زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث، من أمهم؟ هذه الأم يعني أخت لأم، أخت لأم، أمهم خولة بنت عوف ابن زهير، خولة بنت عوف ابن زهير. فائدة أيها الأحبة الكرام، شوف الحافظ بن حجر ودقته رحمة الله تعالى عليه، قال عن أسماء بنت عميس: كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، وأخت جماعة من الصحابيات لأب أو أم أو لأب وأم، يقال إن عدتهن 9 وقيل 10 لأم، يعني أخت 10 من الصحابة من الأم، وست لأم وأب، وأمها خولة بنت عوف ابن زهير. هذه أسماء بنت عميس زوجة، طبعا كانت زوجة جعفر ثم تزوجها الصديق، ثم بعد ذلك تزوجها من؟ ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: كان الآخرة، فلم يتزوج بعدها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد: ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، انتهى من عمرة القضاء، عمرة القضاء كان في سنة 7 من الهجرة، فانتهى من العمرة، ثم بعد ذلك تزوج ميمونة بنت الحارث. قال: وقبل إسلام أبي هريرة، قبل عمرة القضاء إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأبو هريرة جاء إلى المدينة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بعد أن انتهت الغزوة، بعد أن انتهت الغزوة. فائدة أيها الأحبة الكرام، اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل يعني اختلفوا في اسمه اختلافا عظيما. قال بعضهم: الأقوال التي وردت في أسماء أبي هريرة قرابة 30 قول، قرابة 30 قول. قال الحافظ ابن حجر: فعند التأمل وطرح الأقوال الضعيفة والواهية والأقوال الخطأ وغيرها، قال لا تبلغ 10 أقوال، وعند مزجها عندما تنظر إلى هذه الأسماء بتأمل لا تبلغ 3 أسماء: عمير وعبد الله وعبد الرحمن، والأصوب والله أعلم أن اسمه عبد الرحمن. البخاري في الأدب المفرد ينقل عن بعض الرواة أن اسم أبا هريرة عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو، لكن المشهور عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. قال هنا: وبعد عمرة القضاء الشهيرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة، هذه العمرة كانت بعد الاتفاق في صلح الحديبية أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قابل، أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قابل، وتسمى هذه العمرة بعمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح، كل هذه أسماء لعمرة القضاء، عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح. وكانت في ذي القعدة في سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن الراجح من أقوال أهل العلم ليس معنى عمرة القضاء أي قضاء العمرة التي كانت في صلح الحديبية، واضح بارك الله فيكم، أرجو أن تفهموا هذا القول جيدا، ليس معنى عمرة القضاء أي قضاء العمرة التي كانت في صلح الحديبية، لا، بل إنما عمرة القضاء عمرة المقاضاة، قضاهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرجعوا من قابل. فإن قال قائل: ما الفرق بين القولين، أن عمرة القضاء قضاء لعمرة الحديبية، أو القول الثاني أن عمرة القضاء مقاضاة لقريش بعد صلح الحديبية، ما الفرق؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. بس وين الثمرة الآن على الصحابة، الآن على عمرة الصحابة؟ معي بارك الله فيك. تفضل. بس وضح لي الشيخ على حال الصحابة الشيخ. طيب ما ذكرت الثمرة الشيخ؟ طيب على القول الأول، كل من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يجب أن يخرج في عمرة القضاء، يجب. على القول الثاني لا، لا يجب. فهمتم الآن الفرق؟ عمرة القضاء الأولى رجل راح العمرة وما تمكن من الوصول لمكة، عليه العمرة من قابل أو عليه الحج من قابل فيأتي مرة أخرى. أما هؤلاء ما كانت هذه عمرة مقاضاة، فإذن لا يشترط أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام كل من خرج معه في صلح الحديبية، لا يشترط ذلك، وهذا ما رجحه جماعة من أهل العلم، ورجعوا في تفصيل هذه المسألة زاد المعاد لابن القيم. فضل
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، وأهديت مارية القبطية فيه وفي 8 سرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره.
أحسنت. قال: والرسل في محرم المحرم، أي في محرم من السنة 7 من الهجرة، في محرم من السنة 7 من الهجرة بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الكتب إلى ملوك الأطراف والنواحي. عند الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هكذا الخبر عند الإمام مسلم في صحيحه. فائدة أيها الأحبة الكرام، رجل من علماء القرن 8 الهجري يقال له ابن حديدة، هكذا لقب هذا الرجل، توفى في سنة 783، ألف كتاب مطبوع، هذا الكتاب المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي. المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي. فهذا كتاب جمع الرسل الذين بعثهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقريبا طبعت رسالة، لما اطلعت عليها قريبا جدا طبعت، يعني قبل الأسابيع، سفراء النبي صلى الله عليه وسلم جمعا ودراسة، جمعا ودراسة. فأيضا أيها الأحبة الكرام، كسرى لقب لكل من ملك الفرس، فيقال كسرى، وعندهم عدة أكاسرة، عندهم عدة أكاسرة، وقيصر لمن ملك الروم، وعندهم عدة قياصرة، والنجاشي لمن ملك الحبشة، فعندهم عدة أشخاص يلقبون أو يذكرون بالنجاشي، يذكرون بالنجاشي. قال في محرم المحرم، أي في السنة السابعة من الهجرة، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية. بعث الرسل كان بعد الحديبية وقبل فتح مكة، لذلك سمى الله صلح الحديبية فتحا، لما ترتب على ذلك من يعني بلوغ الإسلام إلى أماكن بعيدة، من بلوغ الإسلام إلى أماكن بعيدة. طيب سؤال، ما الدليل على أن الرسل بعثوا بعد الحديبية وقبل فتح مكة؟ ما الدليل؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. وش دخل هذا في هذا؟ بس ما دخل هذا بكتاب النبي برسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت أحسنت، جيد. أبو سفيان كان عنده كان عنده هرقل، فهرقل وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل هرقل أبا سفيان هل يغدر؟ قال: نحن معه في مدة في صلح، لا ندري ما هو صانع فيه. إذن كان هذا ماذا؟ بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي كتب النبي عليه الصلاة والسلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فيه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر، وبعث عدة رسل، وبعث ستة نفر كما يذكر ابن القيم في يوم واحد. بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاش، ليس النجاشي صاحب النجاش الذي آوى الصحابة، وإنما ملك من ملوك الحبشة. وبعث دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، إلى المقوقس ملك الإسكندرية عظيم القبط، وبعث شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، ملك البلقاء، البلقاء الأردن وما حولها. فبعث هؤلاء الرسل وغيرهم إلى الأطراف والنواحي. المقوقس ملك القبط وملك الإسكندرية لما جاءه كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، وأرسل لنبينا صلى الله عليه وسلم هدية، أرسل لنبينا صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية، ومعها أختها واسمها سيرين، ومع سيرين بالسين، ومعها رج ومعهما رجل من قرابتهم يقال له مأبور، وبعث معهم بغلة يقال لها، أحد يعرف اسم هذه البغلة؟ ها؟ بالضمتين شيخ اللي أذكر، دل هكذا الذي أذكر والله تعالى أعلم، وقد يكون خطأ مني، هذا ما أذكره من الرأس. فماريا القبطية وأختها سيرين أسلمتا على يد حاطب ابن أبي بلتعة قبل وصولهم للمدينة، وقريبهم مأبور أسلم لما وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ماريا كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام ملك يمين، وأختها سيرين كانت عند حسان ابن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، فولدت له ابنه عبد الرحمن، ابنه عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت. فائدة أيها الأحبة الكرام عن مصر في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. قال: ولمؤتة سارت وفي الصيام. لمؤتة هذه تقع حاليا في الأردن بالقرب من معان، ويذكرون بأنها على بعد 11 كيلا من منطقة الكرك، سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رسله إلى ملوك الأطراف والنواحي بعث صحابيا يقال له الحارث ابن عمير الأزدي، فعرض له ملك من ملوك هذه الطوائف والنواحي يقال له شرحبيل ابن عمرو الغساني. ماذا صنع هذا الرجل؟ أوثق رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأوثقه وربطه وضرب عنقه صبرا، أي كتفه، ثم قتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي مبعوث قط إلا هذا الصحابي الجليل الحارث ابن عمير الأزدي. فلما بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم الخبر بعث البعث إلى مؤتة، وطبعا عند العرب إن الرسل ما تقتل، السفراء ما يقتلون. قال عبد الله بن مسعود كما عند الإمام أحمد في المسند: لولا النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل: لولا أنك رسول لقتلتك. لكن السفراء ما تقتل والرسل ما تقتل مهما بدت منهم من أمور، فلا يقتل أمثال هؤلاء، يعني لو سمعنا منهم كلاما نكرهه فلا يقتلون لأنهم جاءوا من قبل أشخاص آخرين. قال: لمؤتة سارت. تنبيه أيها الأحبة الكرام، طبعا غزوة مؤتة ما شارك فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعارف أهل السيرة أن البعوث إذا كان فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يسمونها غزوة، وإذا لم يكن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يسمونها سرية، ولكن مؤتة سماها الصحابة غزوة، وهذا في صحيح البخاري وفي كلام كثير لهم. في صحيح البخاري: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. باب غزوة مؤتة من أرض الشام. قال البخاري وذكر بإسناده عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله بن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، لاحظوا سميها غزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فائدة في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سلم على ابن جعفر، أو كان عبد الله بن عمر إذا سلم على ابن جعفر بن أبي طالب قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول يصف للصحابة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. مسألة: متى وقعت غزوة مؤتة؟ أكثر أهل السيرة على أنها وقعت في جمادى الأولى في السنة الثامنة من الهجرة، لاحظوا رعاكم الله، في السنة الثامنة من الهجرة وقعت عدة غزوات: غزوة مؤتة، فتح مكة، وحنين وغزوة الطائف وغزوة الطائف، وهذا ما عليه أكثر أهل السيرة. وذكر بعضهم أن بعضهم ذكر أنها في السنة السابعة من الهجرة، قالوا وأن هذا خطأ، أن هذا خطأ. قال هنا لمؤتة سارت وفي الصيام، أي في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الآن خروجه لفتح مكة، خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة. فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. إذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة متى كان؟ في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويعني طهرها من الأصنام التي كانت موضوعة عند الكعبة المشرفة. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 من الهجرة من فتح مكة، توجه إلى حنين، وغزوة حنين تسمى أيضا بغزوة هوازن، تسمى أيضا بغزوة هوازن. حنين تصغير حن، وهو الوادي المنعطف، حنين تصغير حن وهو الوادي المنعطف، كمنوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولجيش النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأودية المنعطفة، ثم هجموا على مقدم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تفاجأوا من هذا الأمر. وقعت في 10 من شوال سنة 8 من الهجرة. وجاء عن العباس بن عبد المطلب أنه كان آخذا بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى المسلمون والكفار فولى المسلمين مدبرين. ثم بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نادى بالصحابة وأمر العباس أن ينادي بالصحابة، فنادى عليهم فرجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال العباس قال لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد، ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فولوا الدبر وأطفأ الله عز وجل كيدهم، والخبر في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك تحصنوا مع مجموعة من الناس من ثقيف في الطائف، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعدة أسهم، وقتل عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك تركهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك رجعوا إليه ودخلوا في الإسلام، ودخلوا في الإسلام. ثم قال وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. الجعرانة بالتشديد والتخفيف، الجعرانة والجعرانة، الجعرانة والجعرانة، كلاهما صواب، ونقل عن بعضهم تخطئة التشديد، ولكن الظاهر والله أعلم أن كلاهما صواب. وهي تبعد عن مكة 26 كيلومتر، وهي بنفس الاسم القديم، حاليا بنفس الاسم القديم. فائدة في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم، عند البخاري ومسلم من حديث أنس اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الأحبة الكرام، فائدة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صغيرا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان من كبار الصحابة سنا وعمرا، ومع هذا روى لنا جانبا كبيرا جدا من أحاديث وسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا معشر طلاب العلم، لا يحتقر أحدكم نفسه، لعل الله عز وجل أن يكتب للإنسان شأنا عظيما في المستقبل، ولكن علينا أن نخلص لله عز وجل، وأن نكون من أصحاب الاتباع الصادق، وأن نلزم منهج ونهج السلف الصالح. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتمة، ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة.
أحسنت. زينب هذه أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، أمه هالة بنت خويلد. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هذه أكبر بناته، تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وأبو العاص هذا أمه هالة بنت خويلد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي العاص بن الربيع فيما رواه البخاري: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. فانظروا إلى هذا الثناء العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم على صهره بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. الحافظ ابن حجر لما ترجم لزينب في الإصابة ماذا قال؟ زينب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، هي أكبر بناته وأول من تزوج منهن ومات وولدت قبل البعثة. أكبر بناته وأول من تزوج منهن ولدت قبل البعثة. ولدت زينب من زوجها أبو العاص بن الربيع أمامة بنت زينب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل لأمامة، يصلي وقد حملها ويعني بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. أمامة بنت زينب أو أمامة بنت أبي العاص بن الربيع تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة، ماتت فاطمة فتزوج علي أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويعني كان متزوج فاطمة ثم تزوج ابن أخت فاطمة. واضح بارك الله فيكم. علي كان متزوج فاطمة ثم تزوج ابن أخت فاطمة، صحيح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ سرعة، ليش غلط؟ ابنة، يعني ابنة أخت فاطمة. كيف بيزوج ابن أخت فاطمة؟ بيزوج ابن أخت فاطمة، ما يستوي، سيتزوج ابنة أخت فاطمة، صح ولا غلط يا جماعة؟ أنتم معي؟ ها؟ أميمة؟ أنا قلت أميمة؟ لا، أمامة. أمامة صحيح؟ علي تزوج بعد فاطمة ابنة أخت فاطمة؟ يا جماعة ترى هذا ما يصلح، جماعة رقود ولا ايش السالفة؟ الله يحفظكم. نعم بارك الله فيكم. أمامة هذه من أمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بعد ما تزوج، شاكين لحد الحين بارك الله فيكم في شك؟ الشيخ واضح؟ ها؟ لا 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 أبدا بارك الله فيك. علي تزوج من؟ تزوج أمامة بنت زينب، وقبلها كان متزوج من؟ خالتها. واضح بارك الله فيكم؟ هنا إخواني ركزوا بارك الله فيكم، العلم يحتاج إلى فهم واستيعاب، والإلغاز أحيانا طيب لشحذ الهمة. ويعني كان عندنا شيخ رحمة الله تعالى عليه في الجامعة الإسلامية اسمه عبد الرحمن الشبل، فهذا الشيخ كان يقول بعض طلاب الجامعة الإسلامية أغلبهم من خارج المملكة العربية السعودية، فكان يقول بعض الطلاب يسافرون من غير تأشيرة ولا مطار ولا طيارة. كيف شيخ؟ لا، يسافر بذهنه. واضح؟ هو ليس معك جسديا، معك أما ذهنه فهو بعيد عنك، فلذلك ننتبه. شيخ من أي بلد أنت؟ سافرت إلى مالي الآن؟ لا تسافر يا شيخ، ابقى معنا، نريدك الآن معنا. طيب، إذن علي رضي الله عنه جمع بين، يعني تزوج فاطمة ثم بعد ذلك تزوج ابنة أخت فاطمة وهي أمامة بنت زينب. أمامة بنت زينب. وبعد ما مات علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتل، تزوج أمامة هذه بنت زينب رجل يقال له المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام في أول السنة الثامنة، في أول السنة الثامنة. ورزق النبي عليه الصلاة والسلام بابنه إبراهيم في آخر السنة الثامنة. في أول السنة الثامنة ماتت زينب، وفي آخر السنة الثامنة رزق النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم. قال: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. ذكر جماعة من أهل العلم أن يعني هذا الأمر كان في السنة الثامنة من الهجرة، وهبت سودة أم المؤمنين نوبتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المقريزي الحافظ المصري هذا الكبير المعروف والمؤرخ المعروف له كتاب اسمه امتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع. ذكر أن ذكر فقال: يقال طلقها في سنة 8 من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام طلق سودة في سنة 8 من الهجرة. شوف ابن حزم، ابن حزم قبل المقريزي بقرون، ماذا يقول؟ قال: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأة قط إلا حفصة ثم راجعها بأمر الله له بمراجعتها. يعني القول الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة هذا قول مرجوح، قول غير صحيح، غير صحيح. قال: وعمل المنبر غير مختفي. ذكر جماعة من أهل العلم أن المنبر صنع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8، وقيل في سنة 7، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. فائدة في صنع المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قالت فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ما اسم صانع المنبر الغلام هذا النجار، ما اسمه؟ قال الخطيب البغدادي فيما نقل عنه بالرجب: قيل اسمه مينا، قيل اسمه مينا. قال: ومولاته لا نعلم أحدا سماها. هذه المرأة قال لا نعلم أحدا سماها، هل ضاع أجرها عند الله؟ لا. حصلت على شهادة شكر؟ لا. شهادة تقدير؟ لا. مكافأة؟ لا. تصوير؟ لا. ولكن ما عند الله خير وأبقى. والبلاء عندما تجد بعض من ينتسب للاستقامة قد جعل جلهم في شهادة سأحضر، ما في شهادة روح أنت ومحاضراتك. يا أخي اتق الله، قل ما أسألكم عليه من أجر. فلا بد على الإنسان أن ينتبه لهذا، لا بد على الإنسان أن ينتبه لهذا. الحافظ بن حجر وهو صاحب بحث وتنظيم وتحر عظيم قال: وأما المرأة فلا يعرف اسمها، لكنها أنصارية، لكنها أنصارية، اسمها ما نعرف، لكن هل ذهب أجرها؟ لا، أجرها إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا تنبيه لبعض أخواتنا، بدل المرأة الصالحة تفعل أشياء لا تعرف فيه المرأة، من يعرفها؟ لا أحد، لكن ربنا يعرف ويعلم كل شيء. أذكر وأعرف رجلا من قرابتي منذ سنوات لا يعرف حتى أبناءه، كبر في العمر وبلغ من الكبر عتين، هو على قيد الحياة، نسأل الله يختم لنا جميعا بالخير والحسنى، ولا يعرف أولاده أبدا إطلاقا، يعني كأنك تقول عقله ليس معه. وعنده أبناء فيهم صلاح وتقوى، فيبرونه في هذا الحال إلى الآن برًا عظيما، ما يتركونه رغم أنه مريض ومقعد وغير ذلك في المنزل. فيكلمون الأولاد: لو أحضرتم خادما يعني يقوم ببعض العبء عنكم، أبوكم لا يعرفكم. قالوا: إذا كان هو لا يعرفنا فنحن نعرف حق الوالدين. واضح بارك الله فيك، هو ما يعرف لكن نحن نعرف إن الله أمر ببر الوالدين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، ربك يعرف ربك يعلم بكل شيء، فلا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا، وارجو الأجر من الله. الحافظ بن حجر ذكر أن اسم الغلام النجار قال اسمه ميمون، فالمسألة فيها أقوال، المسألة فيها أقوال. قال: وحج عتاب بأهل الموقف. عتاب ابن أسيد بالفتح، عتاب ابن أسيد. قال ابن كثير: وكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين، كان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. هذا في سنة كم؟ في سنة كم أيها الأحبة الكرام؟ سنة الثامنة. السنة التي بعدها من حج؟ أبو بكر الصديق. والتي بعدها من حج؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام. عتاب هذا تزوج من؟ جويرية بنت أبي جهل، التي كان علي بن أبي طالب يريد أن يتزوجها على فاطمة. علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج جويرية بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فتزوجها عتاب وولدت له ابنه عبد الرحمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة. تبوك في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، حكى ذلك الحافظ بن حجر إجماعا، حكاه إجماعا أن غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وكان يوري في كل غزوة إلا غزوة تبوك، ما ورى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعلن للصحابة أنه سيخرج إلى تبوك. وتسمى غزوة التبوك أيضا بغزوة العسرة. أيها الأحبة الكرام، لو قيل للإنسان مثلا الآن سيذهب على دراجة نارية في الصيف إلى مثلا مسافة 1000 كيلومتر، هذا الأمر سهل أم يسير؟ سهل أم عسير؟ عسير جدا في الصيف في هذه الحرارة. فكيف بالصحابة الكرام وقد خرجوا من المدينة إلى تبوك قرابة بدون 1000، قرابة 1000 كيلومتر وعلى الإبل وغير ذلك، فالأمر عسير جدا، ولكن الله عز وجل يكتب لهم الأجر. قال: وهد مسجد الضرار رافعة، أي في السنة التاسعة من الهجرة هدم نبينا صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار الذي اتخذه جماعة للتفريق بين المؤمنين، وما أرادوا به إقامة الخير وإقامة ذكر الله عز وجل، فكان من مساجد الفتنة، فهدمه نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج بعد، ألا يحج مشرك بعد، ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا
فعلا
فعلا. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل.
أحسنت. قال: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة أمر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على الحج، ثم أردف بعث مع الصديق بعد ذلك علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة كانوا يذكرون للناس في الموقف وفي تجمعهم في المناسك ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف حول البيت عريان، وألا يطوف حول البيت عريان. في صحيح البخاري عن أبي، في صحيح البخاري ومسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، يعني أبو بكر بعث أبا هريرة في المؤذنين الذين يعلمون ويخبرون الناس، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد، حميد بن أبي عبد الرحمن، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طبعا أهل الجاهلية كانوا يتساهلون في مسائل كشف العورات. جاء عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون عراتا، الرجال بالنهار والنساء بالليل. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: وجاءت الوفود فيها تترى، أي في السنة التاسعة من الهجرة جاءت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل عرفت هذه السنة بعام الوفود. قال الحافظ ابن حجر: اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع، اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع. قال ابن القيم في زاد المعاد، نقل عن ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه، يضربون إليه من كل وجه. إذن في سنة تسع جاءت وفود العرب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الكرام، ابن القيم في زاد المعاد يقول: وقدم عليه وفد النخع، أي النخعي، هؤلاء يقال عنهم النخعي، وهم آخر الوفود قدوما على النبي صلى الله عليه وسلم. متى قدموا عليه؟ قدموا عليه في نصف المحرم سنة 11 في 200 رجل، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بأيام يعني، يعني أيام، إذا قدموا في محرم صفر ربيع الأول، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في نصف المحرم سنة 11 في 200 رجل. قال: هذا ومن نساه آلى شهرا. الإيلاء أيها الأحبة الكرام في اصطلاح الفقهاء هو الحلف، القسم على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. الإيلاء ليس طلاق، وإنما هو الحلف على ألا يطأ الرجل زوجته أكثر من 4 أشهر. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم ما آلى من نسائه الإيلاء في عرف الفقهاء، وإنما يسميها أهل العام إيلاء خاص، إيلاء مقيد، إيلاء خاص، وهو الإيلاء المقيد. ذكر جماعة من أهل العلم أن ذلك في كان في سنة تسع، منهم ابن حبان وابن الجوزي والقسطلاني والصالح في سبل الهدى والرشاد. فائدة في الإيلاء أيها الأحبة الكرام، قال ابن القيم في زاد المعاد: وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، طلق من؟ وراجع، وآل إيلاء مؤقتا بشهر من جميع نساء، ولم يظاهر أبدا. الظهار ما معنى؟ أن يقول رجل لزوجته: أنت حرام علي كظهر أمي. قال: وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما. قال ابن القيم: وإنما ذكرته هنا تنبيحا على قبح خطئه ونسبته إلى ما برأه الله منه، وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، لأن الله عز وجل سمى الظهار منكرا من القول وزورا، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. قال: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلة. النجاشي هذا ملك الحبشة الذي كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ونصر الصحابة وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، اسمه أصحمة ابن أبجر، اسمه أصحمة ابن أبجر، ومعنى أصحمة عطية، ومعنى أصحمة عطية. ودليل على أن اسمه أصحمة عند البخاري ومسلم، قال جابر بن عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. فإذن هو رجل صالح آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلاة الغائب لم يصلها نبينا صلى الله عليه وسلم إلا على من؟ على رجل واحد وهو النجاش، إلا على رجل واحد وهو النجاش. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشنا مدة من بعده.
أحسنت. قال: ومات إبراهيم في العام الأخير، أي في السنة العاشرة من الهجرة، ولد في ذي الحجة سنة 8، ومات في العاشرة من السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة. في سنن أبي داود بعض أهل العلم يقوي هذا الحديث، ولكن الإمام أحمد يضعف هذا الحديث. قالت عائشة: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا. مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول عن هذا الحديث منكر، أي خطأ. عن هذا الحديث أنه منكر أي خطأ. فائدة عن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام: قال البراء بن عازب لما توفي إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. المرأة التي كانت ترضع إبراهيم ما كنيتها؟ فضل. أحسنت. أم سيف، جاء هذا في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين، قين يعني حداد، يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته. أنس يقول: اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك، توقف عن النفخ في النار والحديد. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. قال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي روحه تخرج، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. قال: والبجلي أسلم واسمه جرير. جزم جماعة منهم ابن عبد البر أن جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، وتعقبه الحافظ بن حجر بأن جرير له ذكر في حجة الوداع. حجة الوداع يعني نتكلم عن ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول، يعني ليست أربعين يوم وإنما أكثر من ذلك. قال الذهبي في وصف جرير بن عبد الله البجلي: وكان بديع الجمال. روى البخاري في الأدب المفرد قال عن جرير بن عبد الله: قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير لجماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة، صنم من أصنامهم، يعني كان موجود في السنة العاشرة من الهجرة، وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هادي مهديا. فانطلق إليها جرير، انطلق إلى ذي الخلصة فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول: جرير والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، دعا لهم بالبركة 5 مرات. وفي البخاري ومسلم عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. صدق الله القائل وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا فائدة ممن روى أحاديث رؤية رب العالمين في الجنة من؟ جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي قال ووقف الجمعة فيها آمنة، يعني يوم عرفة في حجة الوداع كان أي يوم؟ يوم الجمعة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر أنه ذكر قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، قال عمر وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. قال وموت ريحانة بعد عوده، هذه ذكرناها لما تكلمنا عن ريحانة وقلنا بأنها ملك يمين، بأنها ملك يمين. قال والتسع عشنا مدة من بعده. من أمهات المؤمنين التي عشنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل ألف منظومة اسمها الدرة المضية، هذه منظومة تقريبا 250 بيت تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، ليس في العهد المكي، لا في العهد المدني. يقال له الأقفهسي، الأقفهسي هكذا. والكتاب مطبوع في مجلدين قريبا، طبع هنا في الدولة عن طريق جائزة دبي للقرآن الكريم. يقول هذا الرجل صفية ميمونة جويرية وحفصة وعائش المستعلية أمهتي حبيبة وسلامة وسودة وزينب تعلمه. هؤلاء من بقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صفية ميمونة جويرية وحفصة وعائش المستعلية أمهتي حبيبة وسلامة وسودة وزينب تعلمه. تفضل.
الله عليكم. قال رحمه الله ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي، ومدة التمريض خمس شهر، وقيل بل ثلث.
ومدة التمريض خمسا،
ومدة التمريض خمسا شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدري.
أحسنت. ويوم الاثنين قضى يقينا، قال ابن جرير الطبري فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. ومستند هذا الإجماع قال عروة لعائشة في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. عند البخاري عن عروة أنه يقول لعائشة في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. ابن تيمية في منهاج السنة النبوي يقول باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول سنة 11، باتفاق الناس توفي في شهر ربيع الأول سنة 11، هذا بإجماع الناس. قال إذ أكمل الثلاث والستين، وهذا هو الصحيح الذي قطع به المحققون كما قال الذهبي، وحكي إجماعا حكاه النووي فيما نقله عنه الصالح. وقيل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 65، وقيل بل 60، ولكن في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهو ابن 63. طيب في بعض الروايات ابن 60، هذه على حذف الكسر، على حذف الكسر. بعض الروايات 65 على جبر الكسر، حذف الكسر 63 يحذفون الثلاث، جبر الكسر 63 يجعلون الثلاثة إلى ماذا؟ إلى خمسة، يجعلون الثلاثة إلى خمسة. ولكن الذي قطع به المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة، وهو الذي أخبرنا أن أعمار أمتي بين 60 و70. قال والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي. عند الترمذي من حديث عائشة لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. قال ومدة التمريض خمسة شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدري. خمس الشهر، خمس الشهر ستة أيام، فخمس الشهر سيكون كم؟ 12 يوم. وقيل بل ثلث وخمس فدري. ثلث يعني عشرة، وخمس ماذا؟ ستة عشر يوما، ستة عشر يوم. قال ابن حجر: واختلف في مدة مرضه، فالأكثر أنها ثلاثة عشر يوما، وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه، يعني حول الأسبوعين، حول الأسبوعين يعني، وقيل أقل من هذا. فائدة أيها الأحبة الكرام، من غسل نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ابن عبد البر: أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغسله، أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلي غسله وتكفينه إلا أهله، العباس وعلي والفضل بن العباس، العباس وعلي والفضل بن العباس. فائدة أخرى: كيف صلى الصحابة على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن كثير: وصلاتهم عليه فرادا، لم يأمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. كل واحد صلى عليه صلاة فردية، هذا بإجماع العلماء. قال الصالحي: ولم يوجد أنهم صلوا عليه بإمام في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولم يوجد أنهم صلوا عليه بإمام في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف. قال: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية: صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. أيها الأحبة الأفاضل، تنبيه وفائدة في تعلم السيرة النبوية: من أحسن الطرق لتعلمها الطريقة التي أوردها المؤلف رحمة الله تعالى عليه، يذكر أحداث مجملة. فمثلا من أراد الاستزادة، وهذا من أراد أن يتعمق في السيرة النبوية، يكتب مثلا غزوة خيبر، ثم تجمع الفوائد التي تقف عليها المتعلقة بغزوة خيبر، وبذلك ستقف على أشياء طيبة ومفيدة جدا. ولو أن الإنسان مثلا كتب غزوة خيبر، وبحث في صحيح البخاري ومسلم عن الأخبار المتعلقة بغزوة خيبر مثلا، وراجع الشروح، وأخذ لب وعصارة هذه الفوائد وجمعها في موضعها. أنا أشبه هذه الأرجوزة بالبناية أو البناء المرتفع، والأساس المرتفع الذي لم تبنى ولم يعني تقسم حجراته، فتأتي الآن يا طالب العلم وتقسم هذه الحجرات وتملأ هذا البناء. كيف تملأ هذا البناء؟ بقراءتك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عموما، فتجمع النظير إلى نظيرة، وخلال سنوات ستقف على فوائد لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وقبل الختام أيها الأحبة الكرام، أذكر فائدة ذكر ابن بشكوال في كتابه الصلة عن بكر بن خنيس، وهو ضعيف بكر بن خنيس وهو من أتباع التابعين، ولكن قال كلمة طيبة: أنه إذا حدث يقول لتلاميذه: اكتبوا في أواخر كتبكم إنما يتقبل الله من المتقين. فاللهم يا رب تقبل منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وامنن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. يا معاشر طلاب العلم، ما ينبغي علينا والله أن نفر عن هذا الجهاد الأعظم، ما هو؟ تعلم العلم وبث في حياة الناس. يقبح والله بطالب العلم، يعني بالإضافة إلى المحاذير الشرعية، أن يكون مبتلا بمسائل التحزب والسياسة، وأن ينتمي إلى فرقة منحرفة حذر إليها أهل العلم. هذا بالإضافة إلى المحاذير الشرعية، هذا أمر قبيح في حق طالب العلم. طالب العلم عنده اتباع وصدق في التدين والديانة لله عز وجل. والله ما ابتلي طالب العلم بالانتماء إلى بعض الأحزاب والجماعات الموجودة في أيامنا إلا ورأيته يأتي بأشياء تضحك الثكلى المفجوعة بولدها الوحيد، فتجده يكفر من لا يستحق التكفير، وتجده يبدع من لا يستحق التبديع، وتجده يحكم بأشياء عظيمة. لما؟ لوجود خلاف سياسي مع هؤلاء الناس، وهذا ما نلمسه، تجد عند بعضهم إظهار غيرة على مسائل الشريعة. طيب إذا تعلقت هذه المنكرات ببعض البلدان التي يوالون رؤسائها لأنهم يميلون إلى أحزابهم، تجدهم يغضون الطرف عن ذلك. لا أقول لك خذ في مسائل السياسة، اترك هذه الأشياء، وتذكر كلمة الشيخ الألباني الجميلة رحمة الله تعالى عليه: من السياسة الآن ترك السياسة لننشغل بالعلم وتعليم الناس العلم. الآن أيها الأحبة الكرام، من يركز على مسائل التوحيد والتفسير والمصطلح والحديث، من أكبر مخازي متحزبة زماننا أنهم زهدوا الناس في طلب العلم، وأصبح الناس ينظرون إلى الذي يصعد المنبر ويخطب خطبة نارية، أصبحوا يرونه بأنه العالم الفقيه النحرير، وهو قد يكون من أجهل خلق الله بالفقه في الدين. فلذلك يا طالب العلم، كن رعاك الله ممن يذب عن دين الله ومن يتعلم العلم، واثبت على هذا الطريق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب إخوان الكرام، لازم نفهم كلام أهل العلم بدقة في مسائل العلم عموما. ابن حزم قال: ما طلق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا حفصة، ثم راجع. طيب المرأة التي قالت أعوذ بالله منك، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إلحقي بأهلك. افهم كلام ابن حزم: ما طلق امرأة دخل بها إلا حفصة. واضح؟ بين الأمرين فرق. هذه المرأة ما دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، أما حفصة دخل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. سامحه الله، قال في الزواج يقال: لا تجمع بين المرأة وخالتها. فكيف علي جمع بفاطمة مع أمامة؟ سامحك الله، سامحك الله، علي تزوج أمامة بعد موت فاطمة، بعد موت فاطمة. ترى أخواني أنا أمزح معه، لا يغضب علي، يعني أنا ما بعض الناس وجوههم رقيقة يزعلوني من قوله مثل هذا الكلام، لكن رعاك الله، إيش تسوي؟ كيف نظن بعلي يفعل هذا؟ بعد ما ماتت فاطمة تزوج أمامة، بعد ما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.